أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا بهذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الطور من الآية 35 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وهذه الآيات الكريمة تحدثت عن مسائل عظيمة تتعلق بتوحيد الربوبية وبتوحيد الإلهية، وهي ترد على المشركين في ادعاءاتهم الباطلة وجعلهم مع الله سبحانه وتعالى شركاء وهو لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. فإن الله سبحانه وتعالى لا خالق معه، هو الذي خلق هذا الكون، والناس يعترفون بذلك إلا قليل من الملاحدة، وإلا فإن المشركين على شركهم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يدبرهم وهو الذي يملك الكون، كل هذا يعترفون به، وهو حجة عليهم ما دام أنهم يعترفون بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق لخلقه وهو المتصرف. فإذن ما قيمة الشركاء وما قيمة المعبودات من دون الله عز وجل، وهي لا تخلق شيئا ولا ترزق أحدا ولا تحيي ولا تميت، إذن ما قيمة هذه المعبودات؟ ولهذا قال سبحانه أم خلقوا من غير شيء، يعني هل هؤلاء الخلق خلقوا من غير شيء؟ يعني ليس لهم خالق، هكذا وجدوا صدفة؟ وهذا لا يمكن أبدا، لأن الإنسان إذا تأملت في خلقه فإنك ترى أن الذي خلقه عليم، وأن الذي خلقه حكيم يضع كل شيء في موضعه، وأن الذي خلقه قادر سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تأمل الإنسان في نفسه، في بصره، في عروقه التي تجري في جسده إذا تأمل فيما يشربه من الماء أو يأكله من الطعام، إذا تأمل فإنه سوف يرى الحكمة العجيبة، وأن الذي خلق هذا المخلوق عالم بحاله وعالم كيف يتصرف، ولهذا خلق له يدين ورجلين ونحو ذلك، إضافة إلى ما ركب فيه من الغرائز التي تعينه على القيام بما خلقه الله عز وجل له. إذن لا يقول أن هذا المخلوق جاء هكذا صدفة إلا مكابر معاند، فهذا الخلق لا يكون إلا من خالق حكيم عليم، ولا يدعون أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم، فهم لا يقولون أنهم خلقوا من غير شيء ولا يقولون أنهم خلقوا أنفسهم، ولا يستطيع أحد أن يخلق نفسه أو يخلق أقل من ذلك من المخلوقات حتى ولو ذبابة، فإنه لا يستطيع ذلك. وهذا برهان عظيم يحتم عليهم أنهم لا يجوز لهم أن يعبدوا إلا هذا الخالق الذي خلقهم. ولهذا قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا كله يسلمون به. ثم قال: أم خلقوا السماوات والأرض، فكذلك السماوات والأرض وما فيها من البحار والأنهار والنجوم والشمس والقمر إلى غير ذلك، هم لا يدعون خلقها، وهي مخلوقة كما يخلق الإنسان، كما خلق الإنسان. إذن ما وجه الإشكال عندهم؟ أن إيمانهم هذا لا ينبني عليه يقين، ولهذا قال: بل لا يوقنون. وليس المراد أنهم لا يوقنون بأنهم مخلوقون، وإن المراد أن هذه الآيات العظيمة ما أحدثت في قلوبهم يقين بالإيمان بالرسل وبما جاءت به، وهذا هو الإيمان الذي لا ينفع صاحبه، الذي لا ينفع صاحبه الذي ليس عنده يقين بوجوب عبادة الله عز وجل والإيمان بما جاء به الرسل. وهذه البراهين القوية من أعطاها سمعه فإنها تحدث في قلبه إيمان عظيم. ولهذا لما جاء جبير ابن مطعم وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال البخاري بسنده عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير من بين أضلعه، لأنها براهين لا يمكن أن يعارضها أحد قد كتب الله هدايته، لكن وجد من يعارض لأن الله سبحانه وتعالى أعمى بصيرته وجعله أعمى. قال ابن كثير: هذا الحديث مخرج بالصحيحين من طرق عن الزهري. قال: وجبير بن مطعم كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذ ذاك مشركا، فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك، لأن جبير بن مطعم كان له يد عند الرسول صلى الله عليه وسلم على شركه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام ردوا عليه ردًا غير جميل، وأغروا به السفهاء والصبيان، رموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، ورجع إلى مكة وهو مهموم في غاية من الهم والحزن. وكان أهل مكة لما علموا بأنه ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام فإنهم ازداد غضبهم عليه وأرادوا أن يمنعوه من الدخول إلى مكة، فمر على جبير بن مطعم وقال له جبير: أنا أكون جار لك. وهذا شيء معروف عند العرب، جار لك يعني أحميك لا يؤذونك، وهذا الذي يقال له الجوار بمعنى أنه يجيره بما له من قوة وما له من جاه بحيث لا يؤذى. وهم كانوا قد عزموا على أن يمنعوه من دخول الحرم صلى الله عليه وسلم، فجاء جبير ومعه 10 من الولد من أولاده، كلهم قد بلغوا وكلهم يحملون السيوف، فقال لأولاده: كل واحد منكم يجلس ويضع السيف أمامه صلتاً، يعني السيف مخرج من استعداد للدفاع، يعني استعداد للحرب، ويضع السيف أمامه ويطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآه المشركون فزعوا وظنوا أن هذا الرجل الوجيه قد دخل في الإسلام هو وأولاده، ولهذا ذهبوا إليه وقالوا له: أنت مجير أو متابع؟ يعني هو جاء في جوارك أم أنت متابع له؟ قال: بل مجير، أنا مجير له. ولهذا كفوا عنه، فطاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكعبة ومكث في مكة. فبعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ودارت الحروب بينه وبين المشركين في مكة، أول وقعة كبيرة وقعت هي وقعة بدر، ولهذا نصر الله سبحانه وتعالى عبده، ولذلك قتل من المشركين 70 من صناديدهم وأسر منهم 70، أخذهم أسرى مربطين في الحبال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن جبير بن مطعم طلبني هؤلاء النتنى، النتنى إشارة إلى الأسارى 70، وسماهم نتنى صلى الله عليه وسلم لأنهم نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فإن المشرك قذر، قلبه قذر لأن قلبه فيه الشرك، فهو نجس النجاسة معنوية، المشرك نجس نجاسة معنوية، والله عز وجل أطلق عليهم ذلك. والأماكن المطهرة ممنوعة منهم، ولهذا قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالمسجد الحرام حدود الحرم، ولهذا لا يدخل المشرك هذا البلد المطهر، بلد الله عز وجل. فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم نتنا، قال: لو أن هذا الرجل يعني جاء وطلبهم لتركهم له، لكنه لم يأتي، في ذلك الوقت فقسم الأسرى على الناس، كل عنده أسير يفتديه، والرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد أن يأخذ منهم الفداء، بمعنى أن كل أسير يدفع عنه مال من الأموال ويكون حلال للمسلمين ويستفيدون من هذا المال، وهذا من خصائص رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحل له الغنائم ولم تحل الأنبياء من قبله، كانوا إذا غنموا غنائم أحرقوها، ولكن الله عز وجل رحم هذه الأمة وأجاز لها أن تأخذ هذه الغنائم، فكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له هذه الغنائم. وتشاور مع الصحابة، لأن الأسرى من الكفار يجوز أن يقتلوا لأنهم أعداء وهم أسرى في حرب، ويجوز أن يسترقوا، ويجوز أن يفادوا، يعني يؤخذ فداء لهم، ويجوز أن يمن عليهم بدون فداء إذا طمع في إسلامهم أو في إسلام غيرهم، وكل هذا قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قتل بعض الأسرى ومن على بعض الأسرى من غير مقابل، وفاد بعض الأسرى. فقد قدم هذا الرجل الوجيه لما سمع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على موقفه وأن له عنده يد، فقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يفاوضه في موضوع هؤلاء الأسرى، وما لكنهم قد جرت عليهم السهام والتقسيم، ولذلك هو جاء يفاوض في قيمة ما يؤخذ فقط ولم يكن حاضر في البداية، وهذا يدل على أن المعروف يكافح حتى ولو كان من مشرك، يعني إذا أحسن لك مشرك أو كافر فإن المسلم لا يذهب هذا المعروف عنده، لكن لا تكون المكافأة على حساب الدين، وإنما تكافئه بمال أو بشيء من ذلك، فإن صاحب المعروف يكافأ، والمسلمون هم يكافئون أهل المعروف الذين يفعلون فيهم معروفاً، وهو قد فعل معروفاً في الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا لما جاء هذا الرجل يخبر بعد أن من الله عز وجل عليه بالإسلام أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات، فأثرت فيه تأثيراً بالغاً لقوة البرهان الذي جاء في هذه الآيات، والمشركون نظرياً يعترفون بهذه البراهين، فهم يعلمون أن الرزق من الله وأنه عنده خزائن الرزق، ويعترفون أنه الخالق وأنه المدبر، لكن هذا لم يحدث عندهم يقين في بقية أركان الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا بها، ومن أولها تجريد التوحيد لله عز وجل، بمعنى أنك لا تصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهم كانوا يصرفون شيئاً من أنواع العبادة، كانوا يذبحون للأصنام، كانوا ينذرون للأصنام، كانوا يتحاكمون إلى الطواغيت، كانوا يتبركون بهذه الأوثان ولها منزلة عندهم، كانوا يفترون على الله عز وجل ويقولون إن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، فهم نسبوا، ولذلك هم يشتركون مع اليهود والنصارى في نسبة الولد لله عز وجل، فإن اليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون عيسى ابن الله، ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله عز وجل. ومن نسب الولد إلى الله عز وجل فقد شتم الله شتيمة لا أقبح منها. من نسب الولد إلى الله، لأن الولد يدل على الحاجة والافتقار ويدل على التشبيه، فإن الأب لا فإن الولد غالبا يكون فيه شبه من أبيه، والله لا شبيه له ولا مثيل. ولأن الذي يتخذ ولد هو لما يرجوه من نفع هذا الولد، وأما الله عز وجل فهو الغني، يتخذ عباد مكرمون، ولهذا عنده من عباده المكرمين من حملة العرش ومن غيرهم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى البيت وراء البيت المعمور أخبره جبريل أنه يدخل في هذا البيت يطوف به وهو على قدر هذه الكعبة 70,000 من الملائكة كل يوم لا يرجعون إليه مرة ثانية. 70,000 من الملائكة يطوفون بالبيت المعمور كل يوم لا يرجعون إلى ذلك إلى يوم القيامة. فانظروا إلى سعة ملك الله عز وجل وكثرة عبيده، والسماوات على سعتها وعظمتها ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ملك ساجد. فالله ليس محتاج للولد. ولهذا هؤلاء المجرمون النصارى في احتفالاتهم هذه هم يحتفلون بسب الله وأن الله عز وجل له ولد، يحتفلون بأن الله له ولد ولد في هذا التاريخ. ولذلك من جهل بعض الناس أنه ربما يهنئهم بهذا العيد الشركي، بهذا العيد الذي هم يذمون الله سبحانه وتعالى ويزعمون أنه له ولد، فتجد من يهنئهم بذلك. ولا يجوز للمسلم البتة أن يهني بشعائر المشركين، لا يجوز له أن يهنئ المشركين على شركهم، لا يهنيهم بلبس الصليب، لا يهنئهم بعيد من أعيادهم، بل هو مأمور بمخالفة المشركين. لكن في هذه الأزمنة تجد غربة عجيبة عند بعض الناس، يعني يتركون النصوص الصريحة الصحيحة ويفلسفون مسائل بعقولهم ويقولون هذا من حسن التعامل وهذا من حسن الجوار ونحو ذلك من العبارات. ونحن أمة متعبدون بما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أكبر قضية يجب أن نناقشها مع المشركين أن نبين لهم فساد وضلال معتقدهم، وأن نبين لهم التوحيد الصحيح، ونبين أنهم يشتمون الله عز وجل شتماً قبيحاً، فهم كل أعيادهم وكل شعائرهم هي كذب في كذب. حتى موضوع الصلب والصليب فهو لم يصلب، عيسى عليه السلام لم يصلب ورفعه الله عز وجل إليه، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب. الكذب هذا المزعوم عليه، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، ما يقبل منهم إلا الإسلام، ويحكم 40 سنة بشريعة الإسلام. لكن أصحاب هؤلاء الجهل هم يفلسفون مسائل بعقولهم ونحن متعبدون بدين الله عز وجل. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في أعياد الجاهلية؟ لما جاءه رجل وقال له: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، هضبة قريب ينبع اسمها بوانة، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال: هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ يعني هل أنت فعلت ذلك تشبه بأهل الجاهلية، تعظم مكان الأصنام؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ مما يدل على أنه لا يجوز تقديس أعياد الجاهلية، ولا تعظيم أعياد الجاهلية، ولا التشبه بأعيادهم. فقال: لا. فقال: إذن أوفي بنذرك. يعني هو اختار هذا المكان إما لقربه من فقراء أو من رعاة الإبل أو نحو ذلك، فكان مقصده مقصدا صحيحا، ليس مقصد فيه تشبه بالمشركين ولا بأعيادهم. فهذا الأمر في غاية الأهمية. وبعض من الناس تفوته مسائل عظيمة، العجيب أنهم لا يسألون العلماء عن الأحكام، وبعض المنتسبين للعلم هدانا الله وإياهم يخبطون في مسائل من أوضح ما تكون بغير دليل، من غير دليل البتة، بل الدليل هو ضد هذه الأشياء تماما، وذلك لأنه ما يرجع للأدلة، وإنما يرجع لعقله ويلبس على الجهال من الناس. فانظروا إلى يعني هذه البراهين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: وكان المشركون يسلمون بها لكنهم لا يوقنون. وقوله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه، أي هل عندهم مرقاة يصعدون إلى العلو ويستمعون الوحي عند الله؟ وهذا الذي يصعد إلى السماء أتاهم بخبر صحيح؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يعني هل عندهم دليل أو سلطان أو وحي جاءهم من وصعدوا إلى السماء وأتوا به، وهم ما يأتيهم من إلا الكهان؟ فإن الشياطين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تتراكب على بعضها حتى تقترب من مجالس الملائكة في السماء، فتستمع الملائكة يتحدثون بشيء من أخبار ما قضاه الله عز وجل، فتنزل الشياطين إلى أوليائهم من الإنس، لأن بعض الكهنة يتعامل مع الشياطين، والشيطان لا يخدمه إلا أن يقدم ثمناً لذلك، وهذا الثمن هو المعتقد الصحيح. ولذلك الكهنة هم الذين يدعون علم الغيب، ويأتون أحياناً بخبر صحيح مما استرقوه من الملائكة، لكنهم يكذبون معه 100 كذبة. وهذا هذه الحادثة الصحيحة الواحدة التي استرقوها من الوحي، الناس يقولون: ألا تذكرون أنهم أصابوا في المرة الفلانية؟ فيبقى الكذب والدجل بناء على هذه الحادثة الواحدة. لكن لما بدأ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ الله عز وجل السماوات بشهب تنزل على الشياطين فتحرقهم. ولهذا من أسباب إسلام بعض الجن أنهم رأوا حدثا غريبا، وهي كثرة الشهب، فقالوا لا بد أن شيء حدث، يعني هذه الحراسة العظيمة للسماء لا بد أن شيء حدث. فجاء وفد منهم فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في وادي نخلة في مرجعه من الطائف، فلما سمعوا القرآن هداهم الله عز وجل إلى الإيمان فآمنوا، ثم رجعوا إلى قومهم ودعوهم للإسلام، وجاء منهم مجموعة كبيرة وقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولهذا طلبوا منه الطعام وقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وأعطاهم الأحكام التي تناسبهم، والتي تناسبهم التوحيد قطعا هو الذي يجب عليهم، لأن الله سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعبادة الله عز وجل هذه فرض عليهم، لكن ما هي التفاصيل التي يفعلونها في عبادتهم فهذا قد بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والنذر منهم هم الذين يدعون ويبلغون، لكنهم أمة أخرى لا نعرف أحكامها، ولهذا لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بهم في الغزوات ولا في جمع الأخبار ولا شيء من ذلك البت، لأن التعامل بين الإنس والجن ممنوع، لأنك لا تعلم هذا هو صادق هو كاذب، ما تعلم. لو جاءك وقال، ولذلك يخطي بعض الرقاة الآن لما يعالج مريض فيتكلم جني فيأخذ منه الأخبار، ولهذا يوقعون الناس في محذورات عظيمة، يعني بعضهم يسأل الجني الذي يتكلم على فم المصروع فيقول أنا حارس على سحر، ثم يقول له ومن وضعه، فيقول وضعه جاره ولا ابن عمه، فتقوم المعارك بخبر شيطان، قد يكون الشيطان هذا ما هو جني مسلم حتى ولو قال أنه مسلم لأنه كذاب، فكيف تصدق مجهول؟ المجهول ولو كان إنسي ما تقبل خبره، فكيف إذا كان جني؟ ولذلك نحن نؤمن أنهم خلق من خلق الله، وأنهم مكلفون بعبادة الله عز وجل، وما جاءنا الدليل أنهم من طعامهم ودوابهم وطعام فنؤمن به، وغير ذلك خلاص لا نبحث عن ذلك ولا يهمنا ذلك، هم أمة مستقلة ونحن أمة مستقلة. الشاهد أن هؤلاء بيّن الله عز وجل أنهم ما عندهم سلطان، ليس لهم أحد صعد للسماء وجاءهم بخبر، أما الرسول عليه وسلم فإنه عنده سلطان وهو الوحي الذي ينزل به جبريل، فهؤلاء يعني يكذبون ويزعمون أن الرسول عليه وسلم له بنات، وهذا يدل على سفه عقولهم، فهل من المعقول أن الله عز وجل يختار البنات ويهب لهم الذكور وهم يعلمون أن الذكور ليسوا كالإناث، بل إنهم يغضبون إذا بشر أحدهم بالأنثى، فهم لا حتى في شركهم لم يكونوا كرماء، يعني في شركهم نسبوا له ما لا يرضون من الذرية. فقال سبحانه وتعالى منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثا واختيارهم لأنفسهم، ولذلك لا يقال عن الملائكة إناث، أو هل الملائكة مجرد ذكور ولا إناث، هذا خلق من خلق الله مكرم لا نبحث في تفاصيل لم ترد البتة، نعم، وهو من أمور الغيب. قال واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث، بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، يعني أنهم يعبدون أحيانا الملائكة، وأحيانا يعبدون الجن ويظنونهم ملائكة، فهم عبدوهم مع الله بناء على أنهم من بنات الله عز وجل، كما عبد النصارى عيسى بناء على أنه ابن الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أم تسألهم أجرا، أي أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله، يعني هم لماذا يحاربونك؟ هل أنت طلبت منهم أجرة وأثقلت عليهم فهم يريدون التخلص منك؟ ما حصل من ذلك، ذلك من شيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منهم أجرا على هدايتهم، يعني يبلغهم ويقرأ عليهم القرآن ولم يطلب شيئا من أموالهم، بل هم أرادوا أن يعطوه أموال وقالوا: اترك هذا الدين الذي أتيت به ونحن نعطيك من أموالنا ونزوجك من خير بناتنا ونجعلك سيدا علينا، وأعطوه عروضا مغرية شديدة، مما يدل على تشبثهم بما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم شيئا من ذلك، بل رفض هذا العرض الفاسد. قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني هل هم يعلمون ما في اللوح المحفوظ وما كتب الله عز وجل؟ وكل هذا ليس كذلك، فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا الرسل، إلا ما يطلعهم الله عز وجل عليه. أما الغيب الذي في اللوح المحفوظ وغيره فإن هذا لا يعلمه أحد من البشر، بل ولا من الملائكة، فإن البشر والملائكة ما يعلمون إلا في حدود ما أعلمهم الله تبارك وتعالى. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، هذا الحقيقة هو الذي يريدونه، هم يريدون الكيد للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم في الحقيقة الذي رجع الكيد عليهم ورجع مكرهم عليهم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، يعني كيف يظنون أن لهم آلهة مع الله؟ والشبهة التي انقدحت عندهم أن الله سبحانه وتعالى سمح بهذا الشرك، الشبهة التي قامت عندهم، وانتبهوا لهذه الشبهة، فإن بعض من الناس يروج عن الأولياء مثل هذه الشبهة تماما، مثل شبهة المشركين، فهم يعتقدون أن الله جعل رموز تعبد من دون الله عز وجل وتتوسط عند الله عز وجل، ويظنون أن الله سبحانه وتعالى مثل حال الملوك، فإن الملوك لا يعلمون كل العبيد، كل الناس الخاضعين لهم، ولهذا لهم وزراء وحجاب ونواب هم الذين يرفعون لهم الحوائج والعرائض، والناس الذي يريد شيئا يذهب إلى هؤلاء الحجاب والنواب ويقدم ما عنده لهم، وهؤلاء الوزراء لهم جاه عند السلاطين فيقضون الحاجة، فهم يظنون أن الله كذلك، وهذا من جهله. الله سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما يدور في نفسك، يعلم أحاسيسك وما هذا. فتريد أن تذهب لمخلوق وهذا المخلوق يطلب من الله ويقول عبدك فلان حصل له كذا وحصل له كذا، فأنت تتوجه للعالم الغفور الودود الرحيم ولا تتوجه لمخلوق من المخلوقات. هم هكذا ظنوا، ولهذا تظهر هذه لك من تلبيتهم عندما يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني أنت أشركته في الوساطة يتوسط، جعلته نائبا عنك، جعلته وزيرا عندك، جعلت له الشفاعة ونحو ذلك من الأشياء. وهذا هو سبب شركهم، سبب شركهم أن هذا الإله الصغير الله عز وجل هو الذي أعطاه هذه المنزلة. نفس الشبهة عند الذين يعبدون الأضرحة والقبور الآن، نفس الشبهة عندهم أن هذا الولي أعطاه الله عز وجل الشفاعة، فنحن نذهب للولي ونخبره بحاجاتنا وهو يطلبها من الله عز وجل، والله له، وهذا الولي له جاه عند الله ولا يرده، هذا الترتيب اللي عندهم. إذن تملكه وما ملك، لكن انظروا في تعاملهم مع هذا الولي، تعاملهم مع هذا الولي يعطونه شيء من صفات الله عز وجل. يعني الآن الذي يأتي إلى قبر الحسين ولا إلى قبر البدوي ما يقول له أنا فلان ابن فلان، لا، يأتي ويقول يا سيدي يا حسين يا بدوي أنا مريض أنا لا. طيب أنت من أنت؟ فهو يظن أنه يعلم جميع الخلائق. وقالوا أن الذين يحضرون عنده في المولد يجون 2 مليون، يصلون إلى 2 مليون، فقد ظنوا أنه يعلم. وأما الذين يحضرون عند في كربلاء فهم بالملايين كما تعلمون وترون، فهم يظنون أنه يعلم كل الذين أتوا، ولهذا ما عليه إلا أن يناديه كما تنادي الله. فأنت لما تقول يا الله تقول يا الله أنا فلان ابن فلان، تعلم الله باسمك؟ ما تعلم، هم يفعلون ذلك، وهذا جنون. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بأنه أعلى البشر وأفضل البشر ما يعرف أسماء الخلق جميعا، بل ما يعرف أسماء الوفود الذين يأتونه. ولهذا إذا أتوا يقول من الوفد؟ من أين أتيتم؟ وهم يظنون أن هذا الولي يعلم كل الخليقة، وهذه صفة من صفات الله لا يمكن أن هذا شرك في الربوبية، ما هو في الألوهية، شرك في الربوبية. الأمر الثاني أنهم يظنون أنه يعلم جميع اللغات، ولهذا تجدهم يتكلمون عنده بلغات العالم، الإنجليزي باللغة الإنجليزية، الفارسي بالفارسية، الأردو بالأردية. عجيب. يعني هو الحسين ابن علي ابن فاطمة رجل عربي ما عنده غير اللغة العربية، متى تعلم هذه اللغات كلها؟ متى تعلم هذه اللغات كلها بحيث كل واحد يدعوه؟ الأمر الثالث أنهم يدعونه من قريب أو من بعيد. يعني تجد مثلا الرافضي في أفغانستان يقول يا حسين وهو في أفغانستان، تماما كما تدعو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى تدعوه في أي وقت وفوق كل أرض وتحت كل سماء. ولذلك بعض الناس الشبهة عنده لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها، يقول هؤلاء مسلمون. كيف يا أخي اسمع ماذا يقول؟ هذا مسلم يقول. طيب مسلم من آلاف الكيلوات يدعو الحسين، من آلاف الكيلوات يدعو الحسين، وهل الحسين يعلم جميع الخلق هؤلاء؟ ولو لم يعتقد أنه يعلم ما دعاه أصلا، ولو لم يعلم أن حاجته إذا دعا الحسين أقرب منالا من دعاء الله عز وجل لما فعل ذلك، فأي شرك أعظم من هذا؟ مثل شرك المشركين تماما، حذو القذة بالقذة، إلا أنهم يزيدون، إلا أنهم يفترقون، يقولون كلاما لا يعرفون معناه، وهم أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله يعني تنفي الشراكة عن الله، وهم يثبتون الشراكة لله، فهو يقول كلاما لا يعرف معناه. وإلا فلا إله إلا الله هي براءة من الشرك، هي كلمة الإخلاص، بمعنى أنك تخلص العبادة لله، وبمعنى أنك تبرأ من الشرك. أما الذي يقولها بلسانه ويفعل ما يضادها فيدل على أنه ما عرف معناها. ولذلك لما تسألهم الآن بعضهم، لما تقول أنت ماذا تقصد بلا إله إلا الله؟ قال أقصد لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا كان المشركون يقولونه. أما تقرأ القرآن؟ وهل المشركون قالوا فيه ناس يخلقون غير الله؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يدعوهم ليقولوا لا خالق إلا الله؟ هذا مو صحيح البتة. ولهذا يختم هذه البراهين بقوله سبحانه وتعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. تنزه الله عن هذا الشرك، تنزه الله عن هؤلاء الأنداد. فهذا الشرك الواجب أن ينزه العبد ربه عنه، ولا يرضى بهذا الشرك البتة. ولهذا من تنزيه رب العالمين في مثل هذا أنك ما تحضر مثل أعياد المشركين الذين يشركون بالله عز وجل فيها. ولهذا ذكر العلماء في تفسير قول والذين لا يشهدون الزور، قال الزور أعياد المشركين لأنها كذب، فهي زور. فهو يقول إن عيسى ابن الله ويحتفل بهذا الابن الذي هو ابن الله عز وجل، فهذا زور. ولذلك الذي يقول هؤلاء جيران لنا وبيننا وبينهم تعاملات، فالواجب عليك أن تنصح لجارك وأن تحذره من ذلك وأن تبين له الخلل الذي وقع فيه. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف لما جاء إلى المدينة وفيها يهود كيف بين لهم ووضح لهم وبين لهم تحريفهم للتوراة، فإنهم قد كانوا تلاعبوا بالتوراة وشالوا منها حكم الرجم. ولهذا بين لهم من كتابهم أن حكم الرجم موجود في التوراة، لكنهم لبسوا على الناس وجعلوا حكما بدل منه، وبين لهم الخلل الذي. ولذلك تجد كثير من الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وتبين الخلل الذي أحدثوه في دينهم. وهذه النصيحة، النصيحة للخلق أن تبين لهم الحق والصواب، هذا النصيحة للخلق، ولا لأغراض دنيوية ونحو ذلك تلبس على الناس وتوهم الناس أن هؤلاء على حق. وبعض من الناس أقرأ اليوم كلام يقول بعضهم نحن نؤمن بعيسى ونحترمه ونجله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم، هذا كله حق، لكن ما هو عيسى الرب، عيسى الرسول، ليس عيسى الابن، ليس لقنوم الثالث، عيسى الذي نجله ونحترمه هو النبي الموحد، النبي الموحد، وموسى كذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، أولى بموسى منكم، لأن موسى عليه السلام على التوحيد وهم على الشرك، فنحن أولى بموسى من اليهود وأولى بعيسى من النصارى. وأما الذي يأتي بشيء من الحق ويلبس على الناس والعياذ بالله، فهذا يعني من الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تدليس وتلبيس على الناس. ولذلك بعض من الناس يعني أوهم الناس، بل وجد في بعض الأمكنة أنهم يجعلون صلاة للمسلمين وصلاة لليهود وصلاة للنصارى، ويقولون نحن كلنا أولاد إبراهيم، أعوذ بالله، يعني تخريف ودجل وضلال. أجل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حارب اليهود في خيبر وفي غيرها حاربهم ظلما وهم على صواب، لما حارب النصارى حاربهم ظلما وهم على صواب، لما في كل صلاة تدعو الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبالاتفاق تفسير المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، أنت في كل صلاة تدعو الله عز وجل أن يسلك بك طريق الأنبياء وأتباع الأنبياء وأن يجنبك طريق هؤلاء لخطورتهم على المعتقدات الصحيحة. ولهذا لا نستغرب لما نجد كثير من آيات القرآن الكريم تكشف لنا هذا الزيف وهذا الضلال. والحمد لله الذين يتلاعبون في بعض المسائل فهم لا شك لا يستطيعون تغيير القرآن، القرآن محفوظ، هم لا يضرون إلا أنفسهم، لا يضرون إلا أنفسهم، لأن القرآن محفوظ، من اللي يقدر يغير الفاتحة؟ من الذي يستطيع أن يغير قل هو الله أحد الله الصمد؟ من يستطيع أن يغير قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد؟ من الذي يستطيع؟ فيعني دين الله لا يخشى عليه، لكن يخشى على بعض من الناس يجرفه تيار الضلال والعياذ بالله. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. لماذا؟ لأنهم لو رأوا عذاب الله عز وجل هم ما يشعرون أنهم وقعوا في شيء، يعني ما يتوقعون أن هذه عقوبة من الله آتية لهم، بل يظنون سحاب مركوم جاي وأمطار ونحو ذلك. وذلك لأن القلوب ميتة، ما عندها خوف من الله عز وجل، ما عندها خوف من الله عز وجل، فهم عندهم في مأمن، يظنون أنهم في مأمن من ذلك. قال ابن كثير وإن يروا كسفا من السماء ساقطا أي عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا، بل يقولون هذا سحاب مركوم أي متراكم. وهذا كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني لن يؤمنوا بالدلائل مهما قويت وكثرت، وإنما ينسبونها إلى السحر. ولهذا قال الله عز وجل: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمراد دون ذلك يعني دون يوم القيامة، فإن الله عز وجل معذب الكافرين في الدنيا ومعذبهم في البرزخ قبل يوم القيامة، لكنهم لا يعقلون. ولهذا قال: أي نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد بهم، بل إذا جل عنهم ما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه، كما جاء في بعض الأحاديث: إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه، لأنه ما هو عاقل، يعني ما يدري لماذا أحيانا يعقلونه وأحيانا يطلقونه. وفي الأثر الإلهي: كم أعصيك ولا تعاقبني، قال الله تعالى: يا عبدي كم أعافيك وأنت لا تدري. ثم قال سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإن الحكم لله عز وجل قدري وشرعي، ويجب على الإنسان أن يصبر على هذا وعلى هذا، ما يقدره الله عز وجل وما يحكم به فلا بد أن يصبر عليه. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته، لكن في الآية دلالة على أنه موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني نحن ننظر إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.